الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قوم بلا ريب ذاهبون يا أيها الرجال يا أيها الشباب يا أيتها الأخوات نحن قوم خلقنا للجنة والفرز في الآخرة معياره التقوى من ترك الحرام في هذه الدنيا من استقال إذا وقع في الحرام في هذه الدنيا من أتقن فرائضه من أدى نوافله فحاله مع أهل السعادة في الآخرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا اللهم اجعلنا في أهل التقوى الفرز الوحيد في الآخرة مبناه على التقوى ربما نتمايز في الدنيا بامتيازات كثيرة فهذا غني وهذا فقير فهذا جامعي وهذا غير جامعي فهذا أبيض وهذا أصفر فهذا عربي وهذا غير عربي لكن الآخرة معيارها واحد فتعالوا فيما بقي لنا من آجال مطلوبة في هذه الأرض نجتهد أن نحافظ على التقوى من كان منا مقصراً بفرائضه بما أتيح لك من وقت على هذه الأرض مناسب جداً أن ترجع لتستدرك ما فات لتقضي ما فات لتبدأ بداية جديدة في إتقان الفرائض من كان منا مقيماً على معصية الوقت مناسب جداً ونحن على أبواب رمضان أن تستقيل من ذنبك أن تعتذر أن تقلع قبل أن نضيع إلى الدار الآخرة ومن كان منا مقصرا بالنوافل فمفيد جدا أن يجتهد فيها إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقال سبحانه في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيل فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه هي الخطبة الثامنة عشرة في سلسلة خطب عنوانها أخطاء شائعة نحن يا أيها الإخوة بشر لا ريب أننا نخطئ، لكن في مشكلة عندما يصير الخطأ شائعاً حتى يظن بعضنا أن هذا الخطأ هو الصواب وأن عكسه هو الخطأ. مفيد جداً أن نتعرف على هذه الأخطاء حتى نرتفع عنها وحتى نستقيل منها. هدف السلسلة السعي لتصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، لأن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في العلاقات الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، عنوانها أو شعارها أسواقنا مرآة ديننا. خطبة اليوم من النوع الثاني، أسواقنا مرآة ديننا. عنوان الخطبة عدم المعرفة بالتحكيم. قضت سنة الله تعالى الاختلاف بين البشر، يفيد بعض الناس من هذا الاختلاف ويجعلونه تكاملا، ويعجز آخرون عن الإفادة منه فيتحول فيما بينهم إلى خصومات ونزاع. ما دام الناس يتعاملون مع بعضهم في الأسواق التجارية والصناعية ونحوها، فمن المتوقع حدوث نزاع بينهم. الملاحظ أيها الإخوة أن عددا منا، عددا لا بأس به من العاملين في الأسواق، إذا تنازعوا لم يجدوا إلا حلا واحدا، ولم يفكروا أصلا إلا بطريقة واحدة، وهي الترافع إلى القضاء. الأمر الذي يرينا عشرات الآلاف من الدعاوى مكدسة أعباء عند القضاة، تطول المدد في الفصل فيها، وتزيد الخصومات، ويتوارث الأبناء أحقاد الآباء، ويشهر كل طرف بصاحبه ويخسر الجميع. نحن مسلمون، نحن نأتمر بأمر الله، نحن نتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نقول، لكن الحقيقة نورث أحقادنا، لكن الحقيقة يشهر بعضنا ببعض، لكن الحقيقة في خصومات بيننا تستمر عقودا من السنوات. قالت دراسة قانونية في دولة عربية صغيرة المساحة قليلة عدد السكان، إن القضايا الواردة أمام المحاكم غير الجزائية بلغت نحو 5 أضعاف نسبة الزيادة السكانية، مقدرة عددها بنحو 440 قضية في كل يوم. كل يوم كل يوم كل يوم 440 قضية. هذه البلد قد سوريا أو قد ربع سوريا أو خمس سوريا، متوقع معناتها عندنا ضرب 5. لعل كثيرا من المتخاصمين لم يتفطنوا للتحكيم، أو لا يعرفونه أصلا، أو فطنوا له ولم يعطوه حقه، فكانت هذه الخطبة عدم المعرفة بالتحكيم تذكيرا للعالم وتعليما للجاهل. أيها الإخوة، التحكيم فقها تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما، والتحكيم قانونا أسلوب اتفاقي لحل النزاع بدلا من القضاء. يعني حتى القانونيون اخترعوا أسلوبا حتى لا يأتي الناس إلى المحاكم. التحكيم في القانون تعريفه أسلوب اتفاقي لحل النزاع بدلا من القضاء، والتحكيم مندوب إليه مأمور به شرعا وقانونا. قال الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك يعني يحكموا القرآن الكريم، حتى يحكموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلم تسليما. مطلع هذه الآية خطير جداً. أقسم بربك يا محمد، هؤلاء الذين يقولون إنهم مسلمون ليسوا مؤمنين حتى يرضوا بأن يحكم بينهم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية خطيرة جداً. الذي يحلف ورب العالمين. طيب بس نحن نصلي، نصوم، بنزكي، عم نستنى رمضان، نقرأ ختمات، نطلع على الحج، كفلان أنا 20 يتيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. نحن أهل الشام ساويناها غنية، نقول صلوا عليه وسلموا تسليماً، السلام عليكم وعليكم السلام. هو يسلم تسليماً يعني يستسلم لحكم القرآن وحكم السنة استسلاماً مطلقاً. الحمد لله هذا موجود عندنا في أناس بيننا. إذا قلت لهم هذا حكم القرآن في المسألة وحكم السنة، والله يمضي مباشرة بدون تردد، يسلم تسليما. لكن البعض الآخر ليس على هذه السوية، وبعضنا لا يتفطن أصلا إلى هذا الأمر. في الحديث الشريف التحكيم أيها الإخوة مأمورون به، مدعوون إليه بالقرآن وبالسنة بالفقه وبالقانون. هذه آيات، بعض الآيات في الحديث الشريف أن أبا شريح هانئ بن يزيد رضي الله عنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكن أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. والله التحكيم شغل كثير منيح، بل ما يفنع المحاكم، بل ما يتآوصوا، بل ما يتشاجروا، بل ما يتصادموا. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. ثم قال له ما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فما أكبرهم؟ قلت شريح. قال أنت أبو شريح. ودعا له ولولده. لأهمية التحكيم أيها الإخوة في فض النزاعات وإشاعة الصلح بين الناس، حوى قانون أصول المحاكمات في سوريا باباً مستقلاً للتحكيم، ثم صدر في عام 2008 قانون خاص بالتحكيم. الآن عندنا في البلد قانون خاص بالتحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية والتجارية، ليشجع القانون رجال المال والأعمال على الأخذ بمبدأ التحكيم والمصالحة بعيداً عن التقاضي. بل إن العالم اليوم أوجد مراكز تحكيم تجاري إقليمية ودولية. الآن يوجد مراكز تحكيم تجاري دولية، عشان إذا صار تجارات بين دول، تجار بين دولة ودولة، لأن التحكيم أحسن من الصدامات والصراعات، التحكيم أحسن من النزول إلى أروقة الفضاء. يذكر أروقة القضاء، يذكر المتخصصون مزايا للتحكيم. أنا وإياك تخانقنا في مشكلة بيناتنا، مشكلة تجارية مالية، يا منزل على القضاء يا منروح على التحكيم. اختصاصيون يقولون التحكيم أحسن لكم، أفضل لكم. يذكر المتخصصون مزايا للتحكيم، منها واحد اختيار المتنازعين المحكم أو هيئة الحكم، واختيار مكان التحكيم ومواعيد التحكيم والنصوص التي يحتكم إليها، وهذا ما لا يمكنهما في القضاء. أنا وياك بالقضاء ما نقدر نختار القاضي، متى ما راحت الدعوة عند القاضي فلان هي عند فلان. أما أنا وياك في خصومة بنقدر أنا وياك نتفق على محكم ترضاه وأرضاه. مواعيد جلسات القضاء يحددها القاضي، مواعيد جلسات التحكيم نحددها مع بعضنا البعض. مكان عقد الجلسة يحدده القاضي، لأنك مستحق كم يوم تنزل على القصر العدلي، بس مكان جلسة التحكيم ببيتك، ببيتي، بالمسجد، بمكان يرضيك ويرضيني. هذه واحدة من الفوائد. اثنين من مزايا التحكيم، سرعة الإجراءات مقارنة مع إجراءات القضاء. ثلاثة، توافر العدالة السريعة التي يقدمها التحكيم، فقد يكون التنازع على استحقاق مبالغ كبيرة متوقف أداؤها على البت فيها، فيقدم التحكيم عدالة سريعة للبت فيها، على حين أن الأمر لو ترك للقضاء فإن طول المدة ستلحق خسائر كبيرة بصاحب الحق. تعلمون، سألني واحد من الإخوة بينه وبين عمومه يعني مسألة مالية وفيها خصومة معينة، صار لهم 34 سنة، المبالغ المالية ثابت قيمتها ويكاد ما عندها قيمة، لكن القضية ما زالت موجودة في المحاكم. التحكيم يوصلك إلى عدالة سريعة غالبا. طبعا وأخيرا من فوائد التحكيم مزاياه سرية التحكيم، إذ يحرص المتنازعان ألا تؤثر مجريات التحكيم على سمعتهم الشخصية والمالية، وقل أن يتوفر هذا في القضاء. متى ما نزلنا على المحاكم حيشتغل التشهير لله ويشتغل الحكي للناس حولنا، تحكيم أكثر صيانة لك وللطرف الآخر. كتب أحد الباحثين يقول: القضاء كما هو معلوم من أهم الطرق لإنهاء الخصومة وقطع النزاع وتأدية الحقوق إلى أهلها في كثير من الحالات، لكن هذا السبيل محصور في فئة القضاة ولا يسمح به إلا لهم، وعددهم قليل وقضاياهم لا حصر لها ولا مجال للتطوع في القضاء أو للمبادرات، كما أن القضاء له أماكن معينة وإجراءات كثيرة ومعلنة غير محببة التي بسببها قد يفضل المتخاصمين القطيعة أو الهجر وإبقاء الخصومة وتأجيل المصالحة أو أي سبيل أخرى على رفع أمرهم إلى القضاء. وكثيرا ما يزيد رفع الخصومة إلى القضاء القطيعة، خاصة بين الأقارب أو الجيران. ومن أجل هذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس. سيدنا عمر إذا جاءوا متخاصمين يرجعهم، ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس. أيها الإخوة، هذا الحديث عن التحكيم. إذا حصل نزاع في سوق تجاري، صناعي، زراعي، اقتصادي بيننا، خير من النزول إلى المحاكم مبدئيا بشكل عام أن نلجأ إلى التحكيم. غير أني أحب أن أنهي الموضوع بأربع نقاط مهمة جدا هي النتيجة العملية للخطبة، أو هي النتيجة العملية للخطبة. النقطة الأولى، من استطاع منكم أن يبذل التحكيم للناس فليفعل، لنشر الصلح بينهم ومنع القطيعة والشحناء، فنحن قوم مأمورون بالإصلاح بين الناس، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولكن ينبغي أيها الإخوة على من يتصدى للتحكيم بين الناس أن يتحلى بأربعة أمور: أن يكون خبيراً بما يحكم. إذا ما لك خبير بالمسألة التجارية لا تتدخل، اعتذر. ما بصير تقبل أن تكون محكماً وأنت لست خبيراً. أن يكون خبيراً بما يحكم أو يستعين بخبير، وأن تكون خبيراً بالأمور الإجرائية والشكلية للتحكيم أو تستعين بخبير. ما بتعرف الأمور الإجرائية والشكلية كمان اعتذر، أو اطلب خبير يكون معك. واحد. اثنين، مطلوب من المحكم أن يكون عالماً بحكم الشرع في المسألة حتى لا يحكم بما يخالف الله ورسوله. ما بتعرف حكم الشرع اعتذر. ممكن يكون أنت دكتوراه بالاقتصاد، دكتوراه بالتجارة، دكتوراه بالحقوق، بس ما بتعرف حكم الشرع بالمسألة. نصيحة، إما أن تكون خبيراً أو استعن بخبير. ما حكم الشرع في المسألة؟ مراراً كثيرة يتفق القانون مع الشرع في المسائل، لكن في مرات يكون هناك مخالفات صغيرة. الأمور الإجرائية أحياناً ممكن يكون فيها مخالفة للشرع. استعن بخبير. مطلوب بالخبير أن يكون خبيراً بالأمر الذي سيحكم به من ناحية الشكل والمضمون، وأن يكون خبيراً بعلوم الشريعة فيما يتعلق بهذه المسألة، أو يستعين بخبير. ومطلوب أن يكون معروفاً بالخلق الحسن، وبالذات بالصدق والأمانة والإنصاف. ومطلوب أن يستحضر في عمله النية الصالحة لينال ثواب ما فعل، لأن أجر الإصلاح بين الناس كبير يفوق أجر صدقة النافلة وصوم النافلة وصلاة النافلة. فإن لم يتحلى بهذه الأربعة فالاعتذار هو الصواب. خبرة مهنية وخبرة شرعية وخلق عال وتستحضر النية، هذه هي النقطة الأولى العملية في هذه الخطبة. من استطاع منكم أن يكون حكماً بين الناس فليفعل. النقطة الثانية الآن بالنسبة للمتنازعين، ليعلم من طلب إلى محكم التحكيم في مسألة أنه متى أصدر المحكم حكمه فالأصل أن هذا الحكم ملزم للخصمين المتنازعين، ويتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين. يعني بجوز الحكم ما يعجبك، يجب عليك شرعا وقانونا أن تلتزم بقول هذا المحكم. بس أنا ما عجبني، لو ما عجبك وإلا فأنت لا سمح الله جائر ظالم معتدٍ على حقوق الناس. ليعلم من طلب إلى محكم التحكيم في مسألة أنه متى أصدر المحكم حكمه فالأصل أن هذا الحكم ملزم للخصمين المتنازعين، ويتعين إنفاذه دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين. وعلى ذلك الفقهاء والقانونيون، حتى القانون حكمه ملزم وحكمه في ذلك حكم قاضي. هذا وليس لأحد بعد صدور الحكم حق الرجوع عن التحكيم. يعني واحد يقول أنا بطلت معك بدي تحكيم، وعلى كيفك، وعلى كيفك تعبتنا شغلت الناس أخذت وقتهم. ليس لأحد بعد صدور الحكم التنصل من التحكيم، حق الرجوع عن التحكيم، ولا عزل المحكم. أخي المحكم جائر، كنت أقول الكلام قبل أن نعينه أصلا، بعد صدور الحكم لا. فإن رجع بعد الحكم لم يبطل الحكم، لأنه صدر عن ولاية شرعية للمحكم. إذ مرارا ما نسمع أيها الإخوة أن فلانا من الناس حكم عالما أو فاضلا أو خبيرا، فلما صدر حكمه بغير ما يهوى الرجل تنصل الرجل من الحكم وتبرأ من المحكم ولم يرضى قوله، وفي هذا إثم وظلم وعليه عقوبة. تحكيم مفيد جدا، بس بدنا ننضبط كلنا فيما يصدر عنه ما دام ضمن شروط التحكيم. النقطة الثالثة قبل الأخيرة، عدد من المحكمين يبذلون أوقاتهم وجاههم في التحكيم تقربا إلى الله تعالى بالإصلاح بين خلقه، وربما أخذ الأمر منهم أياما وأسابيع ودراسات ومراجعات. ولكن ليعلم المتنازعون أن القاعدة أن للتحكيم بدلا وأتعابا ونفقات توزع في الأصل بين طرفي النزاع. يعني بالقانون لما بتجيب محكم أنتم خبراء أو أكثر بدون إلى الأتعاب في نفقات، وبدك تدفع أنت والطرف الثاني نتفق عليها بداية في صك التحكيم. فعلا لما تذهب تريد تحكيما هذا هو الأصل. فإذا تبرع المحكمون بها بهذه الأتعاب للطرفين فليشكروا لهم وليكثروا من الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ف فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أما النقطة الرابعة الأخيرة في هذه الخطبة وهي نتيجة عملية ونصيحة لكل أخ الآن يحضر أو سيسمع هذه الخطبة أو لكل أخت، أنصح كل من أبرم عقدا ماليا من شراكة أو إجارة أو مقاولات أو نحوها أن يدرج في نهاية العقد مادة مستقلة يذكر فيها التحكيم. قل في آخر مادة في العقد أو قبل الأخير: إنه عند حدوث خلاف بين طرفي العقد يلجأان إلى حله بالطرق الودية، فإن لم يتمكنا فيسويان الخلاف صلحا عن طريق التحكيم بأن يعينا محكما واحدا، فإن لم يتفقا على واحد عين كل منهما واحدا وعين المحكمان محكما ثالثا، فصار التحكيم إلى ثلاثة. التحكيم دائما لازم يكون عدد فردي، الأحسن يكون محكم واحد. إذا ما اتفقنا أنا وياك على واحد، أنت واحد وأنا واحد والمحكمين بعينه واحد محكم ثالث، صارت هيئة التحكيم ثلاثة. نصيحة كل من أبرم عقدا مع أقرب الناس إليه أو أبعدهم، حط مادة للتحكيم حتى توفر على نفسك وعلى الآخرين نزولا إلى أرقة القضاء. أيها الإخوة، التحكيم في قضايانا المالية خير من استمرار خصوماتنا في المحاكم، وصلح الخاسر خير من قضية رابحة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.